بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. في هذا اليوم الخميس بتاريخ 29 من شهر جمادى الأولى لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 15 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد، بعد يعني إجازة طويلة نعود إلى متن الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الجزء من الرسالة نبدأ بباب البيوع وما شاكل البيوع. تفضلوا أخي محمد.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب في البيوع وما شاكل البيوع. قال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلة، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام.
طيب، في قوله: والطعام من الحبوب والقطنية والقطنية وشبهها، يعني ممكن أن تقول والطعام من القطنية، ممكن تقول والقطنية وشبهها، وهذا إذا ضممتها القطنية تقول وشبهها، وإذا كسرتها تقول وشبهها. مما يدخر،
مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد.
يكفي. قال رحمه الله تعالى: باب في البيوع. أن يتكلم عن البيوع، ومعنى البيع هو نقل الملك بعوض بوجه جائز، إذن هو نقل ملكية، وهذا النقل للملكية حتى يعتبر شرعا لابد أن يكون بوجه جائز شرعا، فاعتبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاعتبر ما لم يكن مشروعا اعتبره عدما، اعتبره عدما. لما قال بوجه جائز جعل البيوع الفاسدة كالعدم، فلما خالفت الشرع جعلها كالعدم. أما أركان البيع فهي العاقدان، ولكن بشرط التمييز حتى ينعقد البيع، فلا بد من التمييز لانعقاده. فإن كان العاقد مجنونا أو دون التمييز فهو عدم لا وجود له، فهو عدم لا وجود له. أما إذا كان العاقد مميزا فإن عقده صحيح، ولكنه ليس بلازم، ولكنه ليس بلازم، فتبين أن الرشد والطوع شروط في اللزوم لا شروط في الانعقاد. إذن معنى العقد من حيث ركنه العاقدان أن العاقدين أركان، حيث كانا مميزين، حيث كانا مميزين، فلا ينعقد عقد الصبي دون البلوغ، ولا ينعقد عقد المجنون، ولا ينعقد عقد المجنون. هذا بخصوص العاقدين. السكران الطافح الذي لا تمييز له، السكران الطافح الذي لا تمييز له فإنه لا يصح عقده، لا يصح عقده اتفاقا. أما السكران إذا كان له نوع تمييز فهذا السكران بالنسبة للانعقاد ينعقد عقده، لكن الخلاف في اللزوم، والمعتمد عدم اللزوم بالنسبة للسكران المميز. إذن السكران الطافح متفق على عدم انعقاده، السكران الطافح متفق على عدم انعقاده. من عنده تمييز، من عنده تمييز قلنا إنه بالنسبة له لا يلزمه، ليس بلازم، ليس بلازم. لماذا؟ لأن السكران هي حالة من غيبة الرشد، فنقول لا، يعني كما يقول الناظم لا يلزم السكران إقرار وعقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. واضح؟ نعم.
والأثر يظهر دكتور في مسألة إمضاء، يعني أن يمضي العقد بعد،
إذا أمضاه خلاص مضى. إذن ماذا يمضي؟ إنما يمضي عقدا واقعا. فإذا قلنا لم ينعقد فلا ينفع فيه الإمضاء، فلا ينفع فيه الإمضاء. إذن عرفنا أن السكران الطافح بالنسبة لانعقاد عقده أنه لا ينعقد بالمرة، ولكن هناك خلاف، هل لا ينعقد اتفاقا أم لا ينعقد يعني خلافا للمشهور؟ وفي جميع الأحوال فالمعتمد عدم الانعقاد، عدم الانعقاد. هذا بخصوص العاقدين، بخصوص العاقدين. إذن الإكراه في موضوع اللزوم، يعني نقول شرط اللزوم الطوع والرشد، الطوع والرشد. فالطوع شرط في اللزوم، والإكراه لا يضر الانعقاد إنما يضر اللزوم، إنما يضر اللزوم، يضر اللزوم. وأما الركن الثاني وهو ركن المعقود عليه، ركن إيه؟ المعقود عليه. فالمعقود عليه لابد أن يكون طاهرا منتفعا به على وجه مشروع. فهذا المعقود عليه أن يكون له قيمة مالية منتفعا به طاهرا، وعندما نتكلم هذه نتكلم فيها من باب الأصول، فلا يمنع أن يكون هناك استثناء، لا يمنع أن يكون هناك استثناء. العقد من حيث محله كل عقد له محل. نقول مثلا في بيع السيارة بألف دينار محل العقد الثمن والمثمون، وهو السيارة والألف دينار، السيارة والألف دينار. هذا الركن الثاني وهو المعقود عليه. ربما يتساءل أحدهم فيقول كيف يكون العاقدان ركنا في العقد مع أنهما هما اللذان ينشئان العقد، فكيف يكونان جزءا منه؟ هذا تساؤل. عندما يقولون إن العقدين من أركان العقد، إنما يقصدون بذلك أنه لا يتصور وجود العقد من غير وجودهما، ولا يقولان إنهما جزء من العقد. إذن هذا هو المقصود بالعاقدين في موضوع الركنية في العقود، بمعنى أنهما ليسا جزءا منه، بل هما من مقومات وجوده، بل هما من مقومات وجوده، بل هما من المقومات وجود ذلك العقد. إذن هناك الركن الثالث وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب ما صدر من البائع والقبول ما صدر من المشتري. فنقول هو من البائع ولو كان البائع هو الثاني، ونقول القبول من المشتري ولو كان هو الأول. فلا نقول إن ما صدر أولا هو الإيجاب، ولا نقول إن ما صدر ثانيا هو القبول. فما يعبر به البائع هو الإيجاب، وما يعبر به المشتري هو القبول، بصرف النظر عن كون من الأول أو من الثاني. كما قلنا في موضوع الرشد والطوع على أنهما من شروط اللزوم، هناك عند المالكية نوعان من الإكراه: الإكراه على العقد والإكراه على سببه. الإكراه على العقد كأن تجبره على التعاقد بتهديد، الإكراه على سببه كأن يخطف مثلا إنسان ويقال لأهله ادفعوا الفدية، فقد يبيع والد هذا المخطوف سيارته، قد يبيع بيته، هذا إكراه على سبب البيع، فهو ليس مكرها على البيع نفسه، بل الإكراه على سبب البيع. وهذا الإكراه على سبب البيع هو مانع من اللزوم، هو مانع من اللزوم، وهو ما يعرف عند المالكية ببيع المضغوط. ببيع المضغوط. فإذا وجد البائع سلعته التي باعها التي كان مكرها على سبب البيع فيها، فإنه يأخذ ماله أينما وجده، والمشتري يرجع على المكره، يرجع على المكره، سواء كان المشتري يعلم أن البائع وقع تحت ضغط الإكراه أم لم يكن يعلم أن البائع وقد وقع تحت ضغط الإكراه. إذن على المشتري أن يعود على الظالم فيأخذ منه ما كان قد يعني أكره على سببه أو بسبب إكراهه على سبب البيع. الآن هذا يمكن أن يطبق ليفوت الفرصة على من يعني يقومون بإكراه المشترين على بعض البيوع في حالات اللي هي ضعف الدولة، ضعف المراقبة، مما يعني أننا بهذا لا نلزم البائع بهذه العقود، ونعطيه الخيار بقوة الشرع أن يرجع ويأخذ ماله بصرف النظر عن المشتري إن كان يعلم أم كان لا يعلم. ونقول للمشتري لو قلت لا أعلم فإن هذا لن يفيدك، وعليه فلو كان يعلم واتخذ ذريعة أنه لا يعلم إذن لن ينفعه شيء من ذلك. إذن هناك شرط آخر وهو بيع المصحف لغير المسلم. طبعا يحرم بيع المصحف لغير المسلم لما كان يعلم أن غير المسلم كان يمتهن القرآن، فكان ذلك يحرم، وكذلك كبيع العبد للمسلم، وذلك لعلة الإهانة للقرآن الكريم. عند قوله باب في البيوع فقد ذكر هنا جمعا، والجمع ليس باعتبار ماهية البيع، فماهيته واحدة في نقل الملكية، لكنه جمع باعتبار أنواع البيوع. فعلى سبيل المثال هناك بيع الصرف وبيع النقد بالنقد، وهناك بيع باعتبار النقد وباعتبار التقسيط، وهناك بيع باعتبار الصحيح والفاسد، وهناك بيع السلم، وهناك ما يعرف عند المالكية بهبة الثواب، بهبات الثواب. فيعتبر المالكية أن ما يتهادى به الناس في مناسباتهم يعتبرونه بيعا، يعتبرونه بيعا. ونقول أيضا إن الإجارة بيع، فلما قال وما شاكل البيوع ما يشبه البيوع، لأن الإجارة بيع المنافع. والشركات فعندما تضع مالا ويضع شريكك مالا ويصبح المال مخلوطا ويصبح ملكا لكما، فمعنى ذلك أنك صرت بائعا لحصتك لشريكك، وشريكك باعك حصته واختلط المالان بهذا، فكل باع بعض ماله للآخر. تبرك المصنف رحمه الله تعالى بافتتاح هذا الباب بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع هنا الذي أحله الله تعالى هو كل بيع، وما جاءت السنة بمنعه يكون مخصصا. ويمكن أن يقال البيع هنا هو البيع المعهود في الشرع الذي أباحته الشريعة، أي هو البيع المباح، وكذلك يمكن أن يقال في الربا وحرم الربا. والربا أي إما أن نقول الربا ال هنا استغراقية أي كل ربا، ومما ويمكن أن يقال الربا المعهود الذي هو كان في عهد الجاهلية. وكان ربا الجاهلية أن يأتي الدائن إلى المدين ويقول للمدين أتقضي أم تربي، أتقضي أم تربي، يعني عليك ألف، عليك ألف دينار، إما أن تقضيني دينا الآن، وإما إذا أردت أن تؤجل قضاء الدين فتزيدني 100 فيصبح لي عليك 1100 دينار. هذا هو ربا الجاهلية، وهو فسخ الدين في الدين، بمعنى أن الدين الذي كان 1000 أصبح 1100، أصبح 1100. وهذا الربا إما أن نقول إن ال هنا استغراقية لكل أنواع الربا، وبالإجماع أن الربا يكون في عقد القرض، أن الربا يكون في عقد القرض. فإذا قلنا الربا فهذا يعني أن كل ربا حرام، سواء كان أضعافا مضاعفة أم كان قليلا، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا نسبة الربا الضئيلة أيضا حرام، بدليل أن الله تعالى أذن لصاحب رأس المال برأس ماله فقط، ولو كان له حق فيما هو أكثر لبينه له. فيما يتعلق بالفائدة البنكية الآن هي بالإجماع قرض وبفائدة، والتكييف القانوني لقروض البنوك الربوية على أنها إقراض بفائدة، والبنوك الربوية هي وجدت لتقترض وتقرض، عملها أنها تقترض لتقرض، فتقترض من الجمهور ثم تقرض الجمهور، لكنها تقرض الجمهور بنسبة أعلى فيكون ربحها في الفرق بين النسبتين، في الفرق بين النسبتين. إذن الوضع اللغوي لكلمة الربا يتناول الفائدة البنكية بالوضع اللغوي، يعني يتنزل عليه الوضع اللغوي، لست بحاجة إلى قياس، لست بحاجة إلى قياس. فعندئذ نقول إن النص تنزل على محله تنزلا دقيقا في تحقيق المناط، وقد أخذه باللغة، وقد أخذه باللغة. الآن هناك فروق بين الربا البنكي اليوم وبين ربا الجاهلية، لكن هل هذا الفرق مؤثر في الحكم أم ليس مؤثرا؟ بعض الناس يتوهم أنه إذا ذكر فرقا أن ذلك الفرق يصبح مؤثرا في الحكم، يصبح مؤثرا في الحكم، فيقول لك إن هذه شركات وهذه التي تقترض منها شركات السيارات، والبنوك شركات، أين يتصور الظلم؟ هذه الشركة تملك 100 مليار وشركة جيمس للسيارات تملك 100 مليار، فأين الظلم هنا؟ كيف يتحقق الظلم؟ فلنقول أن الربا المحرم هو الذي بين الأفراد، بين إنسان وإنسان هو الذي يتصور فيه الظلم، لأن هذه الشركات لا تشعر بالمعاناة ولا تشعر بالظلمة ولا تتألم وتئن من على الوجه الحقيقة، طبعا هكذا يعبر. نقول أنت ذكرت الآن فارقا ليس مؤثرا في الحكم، لماذا؟ لأن الوضع اللغوي تناول الربا بالزيادة، تناول الربا بالزيادة، والزيادة متحققة سواء كان الآخذ والمعطي فردا أم شركة، إذن هذا فارق ليس مؤثرا. ربما يقول لك القرض الاستهلاكي هو الحرام، أما القرض التجاري فليس حراما، فإذا أراد التجار أن ينشطوا شركاتهم فاقترضوا فهذا ليس حراما، لأن الأول هذا ليس فقيرا وهو الشريك في هذه الشركة، ثانيا أنه لم يتحقق الظلم فيه لأنه سيربح وسيستفيد وستنتعش الشركة وستطور وتنمو، وبدلا من أن يذهب العمال ويعودوا إلى بيوتهم سيبقون في وظائفهم. نقول أيضا هذا الفارق غير مؤثر، فارق غير مؤثر في الحكم، لذلك لا يعني أن أحدهم جاء بوجه شبه أو جاء بفرق من الفروق أن وجه الشبه سيؤثر في الحكم أو الفرق سيؤثر أيضا في الحكم، لذلك نقول هناك قياس بإلغاء الفارق وهناك قياس مع الفارق، وهناك قياس مع الفرق، لذلك ألغينا فارق اللي هو الاستهلاكي والتجاري، وألغينا فارق كون هذه الشركة لها مركز قانوني وهي شركة معنوية أو ليست شركة معنوية. نقول على سبيل المثال إنه ما يدفعه الذي أخذ أقدر الذي أخذ رأس مال الربا هو تعويض عن نسبة التضخم، يعني عندما الآن تتآكل النقود بسبب التضخم وارتفاع قيمة السلع فتتآكل القوة الشرائية، فنقول إن هذا التعويض ليس معتبرا شرعا، لماذا؟ هذا على الجميع، على الآخذ والمعطي ولا فرق بينهما، فلماذا يحمل الآخذ؟ يقال لك نحن نعطيه الفائدة بناء على التضحية بالاستهلاك الحاضر. ما معنى الاستهلاك الحاضر؟ يعني في فلسفة الربا إنه بدلا من أن يشتري لنفسه سيارة ويستهلك ويتمتع بماله، هذا الرجل ضحى بالاستهلاك الحاضر وأقرض ليستفيد فائدة مقابل الاستهلاك الحاضر، وعليه أنت تعطيه تعويضا عادلا عن الاستهلاك الحاضر بهذه الفائدة الربوية. إذن هناك فلسفات للربا بمعنى أن تسمى هي بدلا من الاستهلاك الحاضر أو بدلا من الفرصة البديلة، كان سيستثمر في هذا المشروع ويربح لكنه آثر أن يقرضك، فلماذا لا يربح؟ ولاحظوا أن هذه الفلسفة الاقتصادية لما هو ربا محرم إنما هي نابعة من التصور الإنساني للعدالة، وأن مرد تقدير العدالة للإنسان، فالإنسان هو الذي يقدر أن هذا عدل أم ظلم، لكن قوله تعالى وحرم الربا معنى ذلك أن مطلق الزيادة في عقد القرض حرام شرعا، لأنه أخذ مقابل أجل. هذا في ربا القرض، أخذ مقابل الأجل، والزمان لا يباع، والزمان لا يباع. إذن معنى ذلك العموم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. فلما لم يفصل الشرع بين استهلاكي وتجاري، بين أفراد وشركات، بين أن يكون ضئيلا أو أن يكون كثيرا، لم يفصل في كل هذه الأنواع، إذن يعني أن الشارع علمها وأهملها ولم يعتبرها، وعليه أنه يعلم أن هذا الذي أعطى المال وأقرضه قد ضحى بالفرصة البديلة، وأنه قد ضحى بالاستهلاك الحاضر، وكذلك الشارع لم يعتبر ذلك، إنما جعل الربا حراما. بعضهم يقول نفترض يا فلان سعيد أقرض أحمد 1000 دينار، وأنت يا أحمد المدين لا تدفع فائدة، أنا ثالث سأدفع الفائدة للمقرض. نقول إن الله تعالى قال وحرم الربا، ومعناه أن هذا الذي سيأخذ عليه حرام، والإعطاء هو إعانة له على الظلم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن بناء على هذا أخذ الربا حرام بعموم الآية، ولو كان المعطي للفائدة الربوية المحرمة هو ثالث أجنبي عن عقد القرض، ولو كان أجنبيا عن عقد القرض، لأنه قد نهى عن الأخذ، ولاحظوا أنه ما نهى عن الإعطاء، نهى عن الأخذ، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فإن الربوي الرأسمالي أخذه، وإن الطرف الثالث الذي أعطاه أعانه على الإثم والعدوان. معنى ذلك أن الربا وهي الزيادة في عقد القرض، وهو ربا النسيئة الذي هو نظير للأجل، حرام في دين الله في كل الوجوه، سواء كان الآخذ أو المعطي أغنياء أم فقراء، شركات أم أفراد، للتجاري أم للاستهلاك، من طرف ثالث أو من طرف رابع، لا يعنينا. لذلك هذه الفائدة الربوية ظالمة. ربما يقول أحدهم الحمد لله شركتنا ومصنعنا أخذ فائدة من قرض من البنك، واستفاد المصنع، وكان المصنع سيغلق ولولا هذه الفائدة الربوية، ولولا هذا القرض بفائدة لما قام المصنع ولما قامت التجارة، ونحن بالنسبة لنا حافظنا على بيوت العمال وحافظنا على بيوت الموظفين، وكنا ننهي أعمالهم وننهي خدماتهم، ولكن بفضائل هذا القرض الربوي نحن أبقينا على المصنع يدور وزيادة الإنتاج ودورات العمل. ماذا نجيب على هذا؟ هو بالنسبة له نظر إلى أن البنك قد استفاد والشركة قد استفادت، ولكن هذان استفادا نعم صحيح، لكن ما أثر ذلك على الاقتصاد الكلي، اقتصاد البلد كلها؟ انظر، نفترض أن رجلا أراد أن يفتح مصنعا قيمة ذلك المصنع هي 10,000 دينار، وافتتح المصنع 10,000 دينار إما بقرض حسن أو من ماله. عندما ينتج السلعة فإنه سيحسب أن كلفة رأس المال هي 0، كلفة رأس المال صفر، اللي هي كلفة الاقتراض، هي كلفة الاقتراض. إذن متى سيبدأ بحساب الأرباح؟ بعد 10,000 سيكون ربحا، بعد 10,000 سيكون ربحا. طيب، فإن اقترض من البنك قيمة الفائدة الربوية 1,000 دينار، إذن رأس المال كم؟ 11,000. متى سيبدأ بحساب الأرباح؟ بعد 11,000 سيبدأ باحتساب الأرباح. إذن السلعة في المصنع ألف الذي لم يقترض كلفة الإنتاج 10,000، في المصنع الذي اقترض كلفة الإنتاج 11,000. هذه الكلفة من سيدفعها؟ المستهلك. إذن من الذي سيدفع ذلك؟ هو المستهلك، هو المستهلك الذي سيدفع هذا المال. إذن سيترتب أن الزيادة الربوية هي كلفة على الاقتصاد الكلي، ومعنى ذلك أن ما تحصده البنوك الربوية من فوائد ربوية على شركات الإنتاج والمستهلكين هي كلفة على رأس مال السلع، وعليه يكون الربا سببا للغلاء، وحيثما ذهب الربا قال له التضخم خذني معك، وهو عقوبة عاجلة من الله في الدنيا، وهو من العقوبات العاجلة في الدنيا. لذلك اللص عندما يكسر قفل الدار ويدخل إلى الخزانة ويأخذ منها المال هذا مجرم، لكن التضخم هو يأخذ نسبة معينة من كل جيب، من كل جيب بدون أن يشعر به أحد، وأنت تغلق الخزانة فإن التضخم سيلتهم الثروة داخل الخزانة ولو لم يفتح باب الخزانة، وهذا التضخم هو نتاج للفائدة الربوية. فإذا قلنا إن الناتج القومي للبلدان قد يكون في أحسن مراحله 5%، وكانت الفوائد الربوية هي عبارة عن 6 و7%، وافترضنا أن هذه الفائدة الربوية هي كلفة، فهذا يعني أن القيمة المضافة في الاقتصاد والناتج القومي عليه أن يسدد قيمة الفائدة الربوية أولا لأصحاب رأس المال القابعين في البنوك، بمعنى أن المجتمع كله أصبح مرهونا لرأس المال بموجب عقد القرض بفائدة، حتى وإن استفادت الشركة سين وصاد إلى آخره من البنك ألف وباء، لكن مع هذا الأمر الذي استفاد فيه ألف وباء كمقرض ومقترض، إلا أنه كان هناك وبال التضخم على المجتمع بصفة عامة ورفع كلفة السلعة على المستهلكين. لذلك هناك من يأتي في الغرب فيصوغ مفهوم الفساد المالي على وفق فلسفة الغرب الرأسمالية، وهي أن الفائدة الربوية هي كلفة رأس المال، هي ثمن التضحية، هي الفرصة البديلة إلى آخره من هذه الفلسفات، ويعتبر ذلك جزءا من منظومة العدالة. لكن يعتبر أن من يرتشي يعتبره فاسدا. فإذا عملنا هذا التقرير عن الفساد بطبيعة الحال ستكون أوروبا هي أقل الدنيا فسادا، هي أقلها فسادا لكن بناء على معيارها. لكننا إذا جئنا إلى معيار الشرعي وجدناها مخططة باللون الأحمر في الفساد، في مخططات الفساد العالمية. لماذا؟ لأنها هي المقرض الأول، هي النادي الرأسمالي الذي يقوم بإقراض دول جنوب المتوسط بفوائد ربوية، وهذه الفوائد وهذه الديون تتضاعف كل 10 أعوام، وتصبح الشعوب تسدد رأس مال ديون وفوائد ديون لم تقبضها أصلا، لم تقبضها أصلا، وهذا أبشع من الاستعمار العسكري، لأنك لا تحتاج إلى استعمار عسكري طالما أن هؤلاء يعملون من أجلك الليل والنهار ولا يكادون يوفونك قسط الدين مع فائدته. إذن هناك تغيير للوجهة الصحيحة لمفهوم الفساد. لذلك نحن في ثقافتنا الإسلامية لم نصغ مفهوم الفساد على وفق ما يوافق الشريعة، فنعتبر أن هذا الربا هو رأس المنهيات في الأموال، هو أخطر من الرشوة، وهو أخطر من الاختلاس، وهو أخطر من اللصوصية. لا يوجد أحد من الناس يقوم بفتح بوابة ومحل مرخص لص اختصاص منازل، لص اختصاص بنوك، لص اختصاص محلات. يعني هذا لص مثلا ما تخصصه محلات ربوية، لكنك تجد اللص المرخص عندما يتسلل إلى صناديق الادخار وإلى جيوب المجتمع، وهو يجلس في مكتبه الفاخر ويتسلل ويقتطع هذه الأجزاء من الأموال دون أن يشعر به أحد عن طريق التضخم الذي يتولد من الإقراض بالفائدة المحرمة. لذلك عندما ننحاز ونفزع إلى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا لا يمثل قيمة مضافة للمجتمع أبدا، ألف بألف ومئة فقط، ما لا علاقة له بالإنتاج، هي نقود بنقود بزيادة، نقود بنقود بزيادة، وعليه لا علاقة له بإنتاج المنتجات من حيث الارتباط في العقد الربوي. يعني البنك الربوي قد يمول شركة إنتاج سيارات، لكن عقد القرض لا علاقة له بإنتاج السيارة، نقد بنقد بزيادة مقابل زمن. يعني ليس معقودا على الربط بين النقد ودورة الإنتاج، على خلاف عقد الشركة في الإسلام، وكل عقود الإسلام في المعاوضات أو في المشاركات تتلخص في أنها ربط النقد بدورة الإنتاج، ربط النقد بدورة الإنتاج الحقيقية. يعني الصرف يحرم الأجل في الصرف، نقد بنقد، لو أجزت لك الأجل ستستربح من قبل الأجل، لا يوجد تأجيل أبدا في عقد الصرف. الربا تمنع الزيادة لأن الزيادة هي مقابل الزمن. إذن الله عز وجل حرم الربا لأن الربا لا يمكن إلا أن يكون شرا للإنسانية، وهو رأس الظلم، وهو رأس الظلم في الأموال. ولذلك لما حرم الربا كان ذلك من رحمة الله بخلقه، وهم الآن يعاقبون اللصوص ويعاقبون على الاختلاس ويعاقبون على الرشوة، ويتحدثون عن النزاهة ويتحدثون عن الشفافية ويتحدثون عن الإفصاح، لكنهم تركوا الشيطان الأكبر ولا أحد يتكلم عليه ولا أحد يأتي بخبر عنه. لماذا؟ لأن رأس المال له سلطة وله مكنة وله قوة. الآن في قوله تعالى وحرم الربا، قبلها قال وأحل البيع. طيب ما الفرق وأحل الله البيع، ما الفرق في البيع بالتقسيط بين سلعة معجلة الآن بألف دينار، فإذا بعناها مقسطة إلى 6 أشهر أصبحت بألف ومئتي دينار، فكيف تحلون هذا وتحرمون هذا؟ فما الذي اختلف بين الصفقتين سوى الزمن؟ هذه 1000 نقدا وبـ1200 لمدة 6 أشهر بالأقساط، كل شهر يكون قسطه 200 دينار. ما الفرق بين هذا وبين من أقرض 1000 دينار بفائدة ربوية قيمتها 200 دينار لمدة 6 أشهر؟ إذن الشرع لما قالوا إنما البيع مثل الربا اشتبه الأمر، اشتبه الأمر، واشتبه الأمر على أناس يمارسون البيع ويمارسون الربا. فأراد الشرع أن يقرر مبدأ فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع حلال وكل ربا حرام. ما الفرق بين هاتين الصفقتين؟ أولا عندما قلنا الثلاجة 1000 دينار نقدا والثلاجة إلى 6 أشهر 1200 نقدا، عفوا لأجل بالتقسيط، المشتري لا يختار العقدين، لا يجوز له أن يختار ويأخذ الثلاجة ونحن لا نعلم هل يا أخ تريد أنت العقد بالنقد أم تريده بالتقسيط؟ لا، وإلا كان من بيعتين في بيعة وفيه جهالة ولا تجوز شرعا. إذا نقول للمشتري وقع العقد، عندي عقد هنا نقدا وعندي عقد هنا بـ6 أشهر، أيها تريد؟ قال أريد الذي فيه النقد، انتهينا. إذا نحن أمام 1000 دينار مقابل سلعة حلة، و1000 دينار حلة. طيب لا أريد، لا أريد هذا، أريد الذي في 6 أشهر. إذن كم بـ6 أشهر؟ السلعة في هذا العقد، في هذا العقد هي 1200 دينار، ليست 1000، ولم تدخل 1000 ولا علاقة لها بالبيع أبدا. طيب ضع البيعتين أمامنا ولا نريد أن نقول هذا اختار هذا العقد أم هذا اختار هذا العقد. هذه 200 دينار من أين جاءت؟ نقول كلام الفقهاء دقيق، قالوا الزمن لا يستقل بالثمن، يعني لا يستقل يعني لا ينفرد. في عقد الربا، في عقد الربا 1000 دينار نضع مقابلها 1000 دينار، تساقطت 1000 هنا والألف هناك، إذا ماذا بقي؟ 200 دينار مقابل الزمن، صح؟ طيب نأتي إلى العقد بالتقسيط، عندي نقدا ثلاجة 1000 دينار زائد زمان يساوي 0، صحيح؟ طيب في العقد الثاني ثلاجة مع 6 أشهر تساوي 1200 دينار، إذن هي ثلاجة مع 6 أشهر، إذن الزمن ليس مستقلا، الزمن ليس مستقلا. طيب وماذا استفدنا من ذلك؟ ما الجديد؟ نقول أنه هنا 200 دينار لم تتمحض للزمن لأن مقابلها سلعة. طيب وماذا استفاد الاقتصاد، وماذا استفاد الاقتصاد من هذا الأمر؟ نقول إن سبب التضخم هو حالة الانفكاك بين السلع والنقود، فتتزايد النقود بوتيرة أسرع من وتيرة تزايد السلع، فعندما ربطنا النقد بالسلعة والسلع محدودة لا تتكاثر كما تتكاثر النقود، فماذا يعني ذلك؟ أننا قيدنا نمو النقود الهرموني والسرطاني، فقد قيدته بثلاجة، قيدته بسيارة، فمن هنا ارتبطت 200 دينار في 1200 ارتبطت بثلاجة وزمن، وترتبط بسيارة وزمن، وترتبط بعمارة وزمن. إذن بقيت النقود مرتبطة بالسلع بقيت النقود مرتبطة بالسلع ولم تنفك عنها. بينما في الربا حالة انفكاك تام، نقد بنقد انتهينا، والزيادة مقابل الزمن، والسلعة لسنا مسؤولين عنها بالمرة. إذن فائدة البيع أنها تقيد تداول النقود والاسترباح بارتباط النقد بدورة نمو طبيعية في إنتاج السلع والخدمات، ونمو طبيعي للنقود مع نمو طبيعي للسلع والخدمات التي هي نسميها المنافع. إذن الارتباط بقي عضويا ضروريا، بينما في الربا لا يوجد أدنى ارتباط، نقد بنقد مع زمن وزيادة. إذن ما معنى هذا؟ أن الربا يلد التضخم ويولد النقود. فإذا أنا أقرضت فلان 10,000 مع 1,000 زيادة إلى 6 أشهر، هي 11,000 في السوق. كم من النقود؟ 11,000. فلان أقرض فلان من 10,000 التي لي أقرضه 8,000 مقابل فائدة 1,000، إذن صار هو أنتج 9,000، أنا أنتجت كم؟ 11,000. 9 و11 20,000. النقود الحقيقية كم؟ 10,000. إذن 10,000 وحدها من صفقتين نقد بنقد ولدتا في السوق 20,000، اللي هي أصبحت مجموعة 20,000. ثم بعد ذلك تتكاثر هذه الأورام في السوق وتتكاثر النقود بنسبة لا تتناسب مع نمو السلع والمنافع التي تحتاج إلى نمو طبيعي. بناء على هذا يتحقق التضخم، وهو نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة، نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة، نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة. هذا هو الغلاء، هذا هو الغلاء، أن نمو النقود يزداد ولكن السلع لا تزداد بنفس الوتيرة. إذن ما معنى ذلك؟ عرض النقود كثير، عرض السلع قليل، هذا يعني ارتفاع الأسعار. هذا فقط بموجب عقد الربا، حتى لو كان المقرض والمقترض قد استفادا من قرضهما. إذن هناك أثر كلي على المجتمع، هذا على مستوى مقرض ومقترض واحد ولدا من 10,000 10,000 أخرى وأصبح في السوق 20,000. وألف هذه ما هي؟ هي نقود وهمية، هذه نقود وهمية. طيب 10 ولدت 10,000، هناك 10,000 ولدت 10,000 زيادة، إذن أصبح إذا دخل في السوق 1,000,000 في دورة الاقتراض على سبيل التمثيل للموضوع، ستجد أن 1,000,000 وهمي مقابلها. تعثرت الشركات، نريد نقودا، أنتم تقولون عندكم نقود بالملايين، عمليا هو الموجود في السوق نقود حقيقية 1,000,000، لكن في الدفاتر ملايين النقود الوهمية. فلما تأتي الشركات لتقترض وتقول أقرضونا، نحن شركات الإنتاج، نقول أعطيناها وبعناها وأعطينا النقود لشركات الأموال والتجارة في الأسهم والسندات، التجارة في الأسهم والسندات، التجارة في الأسهم والسندات. ما معنى ذلك؟ نريد نقودا، شركات السيارات لا تجد النقود، النقود يلعب بها في الأسواق المالية، يربحون أرباح وهمية، بعد ذلك أعطونا النقود، البنوك ما عادت قادرة على التمويل، الشركات ما عادت قادرة على التسديد، انهيار مفاجئ في الأسواق المالية. ما سببه انهيار مفاجئ في الأسواق المالية؟ الأزمة المالية تعرف بأنها انهيار مفاجئ في السوق. إيه؟ طيب أنتم قلتم عندنا 10 ملايين، لكن فتحنا الصندوق لا يوجد إلا 1,000,000، وأين 9 ملايين؟ قال هذه في الدفاتر فقط. هذه موجودة على الحواسيب، كيف 10,000 التي قلنا عنها ولدت 10,000 أخرى؟ نفس الموضوع، هي موجودة في الدفاتر لكنها في الحقيقة لا يوجد إلا 10,000 واحدة، لكن في السوق وجدنا 20,000، وهذا ما يعرف بتوليد النقود، وهو من عناصر اللي هو صناعة التضخم. إذن الربا شر مستطير على المجتمعات. طيب ما معنى التضخم؟ يعني يتدسم أصحاب رؤوس الأموال على حساب المجتمع. طيب فإذا هذا التدسم على مال المجتمع ونقود المجتمع وطبقة الشعب التي تعاني تحت وطأة هذا الغلاء في المستقبل، لا قدر الله قد تكون هناك المشكلة الأمنية التي ستذهب بالمرابي والمقترض ورأس المال والبلد والفقير والغني جميعا. والسبب هو معصية الله تعالى، هو الربا، وهذا جزء من حرب الله ورسوله على المرابين، وهذا جزء من الحرب العاجلة، أن الربا نفسه هو الذي سينتج هذه الدورة من الظلم، هذه الدورة من الظلم المتتالي والمتواصل. لذلك لما حرم الشرع الربا إنما ليحمي رأس المال وليحمي الفقير وليحمي المجتمع، وأيضا أوجب الزكاة، أوجب الزكاة، أثر الزكاة عكسي للربا، الزكاة أثرها عكسي، يعني واحد غني عنده مليون عنده في البنك معطل هذا المبلغ، سيخرج جزءا من هذا المبلغ زكاة مال لمن؟ للفقير. إذن تفضلوا، هاي 10,000 دينار أيها الفقراء زكاة مالي، لو أنه لم يخرجها لبقيت نقودا معطلة في البنوك أو استثمار معطل أو استثمار رديء. لكن الآن بالزكاة وصلت إلى أيدي الفقراء، أين سيذهب الفقراء؟ للشراء. ماذا يريد الفقراء؟ طعام، شراب، دواء، ملابس. سيشعر التاجر بأن هناك طلبا قد ارتفع على السلع، الملابس زاد الطلب عليها، الأطعمة زاد الطلب عليها، بمن سيتصل؟ سيتصل بالمصنع، يقول له ضاعف الانتاج، ضاعف الانتاج، أيها العمال العاطلون تعالوا وقد وصلنا عمل، اشتغل العامل، تحركت دائرة المصنع. الزكاة مسؤولة عن مضاعفة السلع وليس مضاعفة النقد. إذن أدت الزكاة إلى مضاعفة السلع ومضاعفة الإنتاج، وأضافت كمية نقود جديدة إلى المجتمع، دخلت في دورة الإنتاج. لولا الزكاة سيبقى الإنتاج في هذه الجزئية معطلا. فإذا حرمنا الربا وأوجبنا الزكاة، فإذا نشطنا دورة الاقتصاد وأدخلنا النقود إلى دورة الإنتاج السلعي، إلى دورة الإنتاج السلعي. إذن الإسلام لا يبيع الانتظار بالمال، تجار الانتظار، عنده 10,000 بالبنك، مليون في البنك، وهو في الصباح يمسك بالآلة الحاسبة كم لي من الفائدة، دون أن يكون له أي دور إيجابي في هذا المجتمع ولا تحمل أي خسارة. إذن هو كائن طفيلي يعيش على القيمة المضافة لشركات السيارات وعلى قطاع الإنتاج وعلى قطاع الزراعة وعلى القطاع التجاري. إذن هذا الرأسمالي الربوي هو كائن طفيلي يربو في أموال الناس كما عبر الله عنه. لاحظوا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. لا، عندكم قراءة لتربو، لتربو، يعني قراءة الدكتور أحمد يقول لي لتربو قراءة نافع. لاحظوا أنه كلا القراءتين تعطيان معنى، أنه هذا المرابي يأتي بماله فيدخله في المصنع فيمتص القيمة المضافة ثم يخرج بأموال الناس مع ماله. أي ظلم هو أشد من هذا؟ إذن ولذلك هؤلاء المرابون هم يلتهمون القيمة المضافة للبلد كلها، فجيوبهم تزداد والفقراء يزدادون فقرا، ولكن المجتمعات لا يوجد عندها من الوعي الديني ما يمكن أن يشير به إلى المجرم الحقيقي، المجرم الحقيقي الذي أكل أموالهم بالباطل، ثم بعد ذلك يعني تنشأ علاقات الاضطراب الاجتماعي واضطرابات الفقر وذوبان الطبقة الوسطى ونشأة واتساع طبقة الفقر، ويعني ويصبح المال دولة بين الأغنياء منكم. إذن في قوله تعالى وأحل الله البيع، إنما هو إدخال للنقود في دورة السلع والمنافع، وحرم الربا تحريم قنوات نقد بنقد بزيادة لأنها لا تساوي أي قيمة مضافة للمجتمع، هذا معنى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن هذا الربا يربو في أموال الناس ويأكل أموالهم بالباطل، وهذا الذي سماه تعالى أكلا لأموال الناس بالباطل. فانظر، إما أن يقضيه أي أن يقضي الدين، وإما أن يربي أي يزيد له، أي رب الدين يزاد له، تمام، ففيه أي في الدين. إذن هذا هو في قوله بموضوع الربا، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، هذا ينطبق عليه الفائدة المركبة. سدد الفائدة المركبة هي ربا الجاهلية. الفائدة المركبة هي ربا الجاهلية. أتقضي أم تربي؟ لم تقضي الدين، إذن خذ فائدة مركبة وهي ربا الجاهلية، وهي ربا الجاهلية. الآن هناك ما يمكن أن يسمى بتغريم المدين المماطل. تغريم المدين المماطل، تغريم المدين المماطل إنه لي عليه 100,000، لي عليه 10,000، إذا لم تسدد في الموعد المحدد فإنه يترتب عليك غرامات، هذا لا تجوز شرعا، هذه فسخ الدين في الدين. كان الدين قبل الغرامات 10,000، بعد الغرامات أصبح 11,000، إذن هذا فسخ الدين في الدين. الآن هناك من قال أنا لا أريد أن أرتب غرامات في الأموال، أنا أريد أن أقول له إذا تخلفت في السداد حتى لا أتعب نفسي في القضاء وأريد أن أعاقبك ألزمك بالتبرع لجهات فقيرة، نقول له هو عاجز عن سداد الدين، فتقول له تبرع، من أين لك هذا؟ هذا واحد. ومن قال لك أن هناك تبرعان ملزما في الشريعة؟ ماذا بقي من معنى كلمة تبرع إذا قلنا إن التبرع ملزم؟ إذن أنت ظلمته في ماله، لم يستفد الأجر لأنه مرغم، وأنت لو أخذتها سدادا لكان خيرا له وسد جزءا من ديني. قال لا، ما هو لو قلت له جزء من الدين يعني سيقول لك أنت أخذت وأنا سددتك، لا أنا أريد أن أعاقبه، أريد أن أخذ من ماله ولا أريد أن أعتبر ذلك سدادا، ونقيم في هذا جهات التبرع للمساكين لمؤتمرات إلى آخره، إلى ما إلى ذلك من مثل هذه المصارف التي يمكن يعني أن تعود على المسلمين بالنفع العام. موضوع الشرط الجزائي في الديون بالاتفاق حرام، حصل هناك اختلاف في الشرط الجزائي في الأعمال، يعني في الأموال لا يجوز، أما في الأعمال يجوز، ولكن في الحقيقة مذهبنا لا يجيز ذلك. يعني أقول لك هذه العمارة تنفذها خلال سنة بقيمة 1,000,000، فإذا تخلت فعلى كل يوم تأخر تغرم قيمة 500 دينار، فعندنا في المذهب لا يجوز ذلك لأنه يعتبر صفقتين في صفقة،
وفي جهالة في الثمن، فإن يعني يصبح معنى العقد إن أنهيتها في هذه المدة سنة فهي بقيمة كذا، وإن أنهيتها في بعد شهر فالقيمة كذا، وإن أنهيتها بعد 3 أشهر فالقيمة كذا، فأصبح لدينا جهالة في الثمن. هذا بالنسبة للشرط. كيف يضبط الآن؟ كيف يضبط إذا قلنا للمقاول لا يوجد غرامات مثلا؟ كيف يضبط؟ طيب نقول الآتي: في الشرط الجزائي الذي هو مأخوذ من القانون، هذا صاحب هذه العمارة أراد أن يطبق شرط جزائي على المقاول لأنه تأخر في البناء كل يوم 500 دينار، فذهب إلى القضاء الوضعي، فهل تنفعه هذه الشروط وهو الشرط الجزائي؟ فهل ينفعه ذلك؟ نقول الآتي: إن القاضي لن ينظر إلى قيمة الشرط الجزائي، بل سيقدر القاضي المنفعة الفائتة على صاحب العمارة. رجع القضاء، ولكن القضاء سيحكم بناء على الضرر الواقع وليس قيمة الشرط الجزائي المنصوص.
إذن أنت لا يحقرك أن تضع شرط جزائي،
إذن لا يفيدك شرعا ولا حتى قانونا. ما الذي يفيد فيه القانون؟ بدلا من أن يثبت في الشرط الجزائي الضرر صاحب العمارة، سينتقل عبء الإثبات إلى المقاول. هذا الذي يفيده شرط الجزائي، لكنه لا يفيد أنه سيأخذ القيمة المالية المتفق عليها. إذن الشرط الجزائي في الأموال هدر باتفاق ولا يجوز، الشرط الجزائي في الأعمال اختلف فيه، لكن في اعتقادي أن الاختلاف فيه ليس سائغا، وإنما يحكم بقيمة الضرر الواقع للمتوقع. يعني افترض طلبنا بناء مسجد ورتبنا على المقاول غرامة 500 دينار كل يوم تأخير، 500 دينار، هو المسجد سيدر أرباحا؟ سنؤجر المسجد؟ سنبيعه؟ ليس عملا تجاريا حتى تقدر منافع مالية. إذن لكن والله هذا العمارة القاضي سيستعين بالخبرة، هذا الرجل صاحب العمارة بكم تضرر؟ اذهبوا فابحثوا في الموقع، هل هذا الموقع حيوي؟ ما درجته؟ ما نسبته؟ ما فرصة التأجير؟ ما فرصة العمل؟ إذن سيبدأ بالبحث عن تعويض عن الضرر المتحقق الذي وقع.
وما هو نوع التعويض؟ ماذا إذا منعنا التعويض يكون مال؟
لا، بالنسبة للمسجد قلنا مالي، بالنسبة للمسجد.
المسجد هذا أمر.
لكن بالنسبة للعمارة مثلا، أنا اتفقت مع عمارة في وسط البلد في شارع حيوي جدا، اتفقت مع المقاول عقد المقاولة لمدة 6 أشهر، المقاول هو الذي وقع على العقد وهو الذي حسب المدة الزمنية وهو الذي يعلم قدراته، جاء فسلمني بعد تأخير 6 أشهر، أنا ظلمت في مالي، كان بإمكاني أن أؤجر. لمن تعود؟ للقضاء وليس للشرط الجزائي. القضاء هو الذي سينصفك، سيشكل لجنة خبرة بدراسة الموقع وتحديد الكفاءة الاقتصادية وتحديد الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت، إذن سيستعين بخبرات اقتصادية تقدر قيمة الضرر الذي وقع. بينما أصحاب الفائدة الربوية عندما يريدون أن يغرموا المدينة المماطل إنما يتكلمون عن أمر متوقع، يعني أنا كنت سأستثمر هذا المال في جهة كذا وفائدته لو وضعتها في البنك لبلغت كذا. أنت تتحدث عن أمر متوقع، لكننا في موضوع الأعمال نتحدث عن ضرر واقع، وشتان بين التقديرين. إذن أظن هذا كاف الآن بخصوص ما يتعلق بالربا والبيع والتمييز بينهما وضرورة هذا التمييز بين البيع والربا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بيع ونقل.